Новый Вадим. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаляту ассаляму аля сайидина ва набиина Абил Касим Мухаммад. Ва аля ахли байти ат-тайбина ат-тахирин. Ва ла'нату ад-даимату аля а'даихим аджмаин. Иля киям яум ад-дин. المبحث العاشر الأمر بشيء مرتين. إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين. يقول المصنف رحمه الله أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول، ففي هذه الصورة وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا، فيكون الأمر الثاني تأسيسيا، وهذا لا كلام لنا فيه. الصورة الثانية أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين أو كفاية المرة الواحدة في الامتثال. فحينئذ ننظر إلى هذا الأمر الثاني، فإن كان الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر تعين الامتثال مرة بعد أخرى، وإن كان هذا الأمر الثاني تأكيدا يعني توكيدا وليس بنحو التأسيس تأكيدا للأمر الأول، فليس لهما لكلا الأمرين إلا امتثال واحد. بما ذكره المصنف رحمه الله أربع حالات. قال ولتوضيح الحال ولبيان الحق وبيان الحق في المسألة نقول إن هذا الفرق له أربع حالات. الكلام في الصورة الثانية فقط وليس في الصورة الأولى. الصورة الثانية لها أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط، كأن يقول مثلا المولى صلي ثم يقول ثانيا صلي، الحالة الأولى يحكم المصنف رحمه الله بحمل الأمر الثاني على التوكيد وليس على التأسيس، فحينئذ ليس لكلا الأمرين إلا امتثال واحد. أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط، كأن يقول مثلا صلي ثم يقول ثانيا صلي، فإن الظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على التوكيد. لماذا؟ يقول لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز في البين، ما في أي امتياز في البين. فلو كان الأمر الثاني تأسيسا غير مؤكد للأول، للأمر الأول لكان على الآمر ماذا؟ تقييد متعلقه ولو بنحو مرة أخرى. صلي بعد ذلك يقول صلي مرة أخرى، فحينئذ لابد من امتثالين، لكل امتثال خاص. يقول وظهور وحدة المتعلق فيهما، فمن عدم التقييد وظهور وحدة المتعلق فيهما يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد. يقول وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل وخلاف ظاهر الكلام لو خلي ونفسه. أما هو أشار المصنف رحمة الله عليه أن لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز في البين، وبعبارة أخرى يريد أن يقول بأن هذا يستلزم اجتماع الأمرين الواجبين أو اجتماع وجوبين، وهو مستحيل. ليش؟ لأنه من قبيل اجتماع المثلين. لا بأس إذا تحب تضيف على العبارة تتم لي مطلب المصنف رحمه الله. يستلزم اجتماع الأمرين الواجبين أو اجتماع وجوبين، طبعا وإن كان الأصل التأسيس لا التوكيد، الأصل شو؟ التأسيس، لكن في عندنا محظور هنا طبيعة واحدة، صلي ثم قال صلي، لم يقيد لا في هذا لم يقيد في هذا، فهذا يستلزم اجتماع الأمرين الواجبين أو اجتماع وجوبين وهو مستحيل، لأنه من اجتماع المثلين، لأنه من اجتماع المثلين. ماذا يلزم؟ ماذا يلزم من اجتماع المثلين؟ ما سمعت. اي نعم. ما سمعت شيخنا. فرض الطبيعة واحدة شيخنا. كلام انه الطبيعة واحدة. طبيعة واحدة يستحيل تعلق الامرين بها على شيء واحد، صار اجتماع الامرين الواجبين او اجتماع وجوبين، عرفتوا كيف؟ على شيء واحد. فبصير هذا من اجتماع المثلين اللازم، هذا من قبيل اجتماع المثلين اللازم منه اللغوية، وهو قبيح صدوره من المولى عز وجل. أكمل العبارة شيخنا. يستلزم اجتماع الأمرين الواجبين أو اجتماع وجوبين، وهذا مستحيل لأنه من قبيل اجتماع المثلين اللازم منه اللغوية، وهو قبيح صدوره من المولى الحكيم، فإنه بعد تحقق الغرض بالأول يكون الثاني لغوا، بعد فرض الثاني تأسيسيا أيضا. فبعد تحقق الغرض بالأول يكون الثاني لغوا بعد فرض الثاني تأسيسيا أيضا. على كل حال هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كذلك، في الحالة الثانية نحمل الأمر الثاني على التأكيد، وكذلك في الحالة الثالثة باستثناء الحالة الرابعة. يقول الثانية أن يكون الأمران معا معلقين على شرط واحد، كأن يقول المولى مثلا: إن كنت محدثان فتوضأ، ثم يكرر نفس القول الثاني، يعني يقول مرة ثانية: إن كنت محدثان فتوضأ. ففي هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد لعين ما قلناه في الحالة الأولى بلا تفاوت. ليش؟ مثل ما تقدم، من أن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز في البين. الثالثة: أن يكون أحد الأمرين معلقا، يعني معلقا على شرط، والآخر غير معلق يعني مطلق. فأحد الأمرين معلق على شرط والآخر مطلق غير معلق على شرط. المثال يقول: كأن يقول مثلا: اغتسل. هذا لم يعلق على شرط، هذا مطلق اغتسل. ثم يقول: إن كنت جنبا فاغتسل. فالغسل كان معلقا على شرط ماذا؟ الجنابة. إن كنت جنبا فاغتسل. يقول: ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا. قلنا نستفيد من هذين الكلامين الصادرين من المولى أن مطلوبه واحد، يعني غسل واحد، ولا حاجة إلى تكرار ماذا؟ الاغتسال. لا، هذان الأمران ليس لهما إلا امتثال واحد. يقول: ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد. لماذا؟ يقول: لوحدة المأمور به ظاهرا. من هو المأمور به؟ الغسل، أنه واحد. هذه الوحدة تمنع لوحدة المأمور به ظاهرا المانعة، يعني هذه الوحدة المانعة من تعلق الأمرين به. لوحدة المأمور به ظاهرا المانعة، صفة للوحدة، المانعة من تعلق الأمرين به، يعني بالمأمور به. ضيفوا لي العبارة يا أخوان، إنه فلا يمكن، هذه زيادة توضيح مراد المصنف رحمه الله، إنه فلا يمكن المحافظة على إطلاق الأول، الأمر الأول، فلا يمكن المحافظة على إطلاق الأمر الأول وعلى تقييد الأمر الثاني. ما فينا نحافظ نحن على إطلاق الأمر الأول ونحافظ على تقييد الأمر الثاني، فحينئذ فلا يمكن المحافظة على إطلاق الأمر الأول وعلى تقييد الأمر الثاني، بل لا بد من رفع اليد عن أحدهما، ليش لا بد من رفع اليد عن أحدهما؟ ليش؟ لأنه علل المصنف رحمة الله عليه، قال: لوحدة المأمور به ظاهرة، المانعة هذه الوحدة من تعلق الأمرين به، فحينئذ لابد من رفع اليد عن أحدهما، إما بترفع إيدك عن الإطلاق أو بترفع إيدك عن التقييد. شو يعني نرفع يدنا عن الإطلاق؟ بدنا نحمل المطلق على المقيد، فنقول أن المراد من الأمر الأول اغتسل، ماذا هو هذا؟ غسل الجنابة المقيد في الأمر الثاني. فإذا لابد من رفع اليد عن أحدهما ليوافق الآخر. ضيفوا العبارة بالسرعة شوية. فإذا فلا يمكن المحافظة على إطلاق الأول وعلى التقييد الثاني، يعني الأمر الأول والأمر الثاني، بل لابد من رفع اليد عن أحدهما ليوافق الآخر. بعد فرض وحدة المطلوب، بعد فرض وحدة المطلوب والطلب. وبما طب من شو الله، اما ان نرفع اليد عن الاطلاق واما ان نرفع اليد عن المقيد. لا، نرفع اليد عن الاطلاق. وبما ان ظهور المقيد، عفوا، وبما ان المقيد اقوى ظهورا من المطلق، وبما ان المقيد اقوى ظهورا من المطلق، نتمسك حينئذ بظهور المقيد، نتمسك حينئذ بظهور المقيد، ونرفع اليد عن ظهور المطلق، ونرفع اليد عن ظهور المطلق وذلك بحمل المطلق على المقيد، وذلك بحمل المطلق على المقيد. على كل حال، قال المصنف رحمه الله: الثالث أن يكون أحد الأمرين معلقا على شرط، يعني والآخر غير معلق يعني مطلق، كأن يقول مثلا اغتسل ثم يقول إن كنت جنبا فاغتسل، ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد بوحدة المأمور به، يعني الغسل ظاهرا، هذه الوحدة المانعة من تعلق الأمرين به، غير أن الأمر المطلق أعني غير المعلق اللي هو الأمر الأول اغتسل، يحمل إطلاقه على المقيد، يعني أعني المعلق يحمل إطلاقه على ماذا؟ حمل المطلق على المقيد. فاغتسل من الجنابة. واضح؟ يعني بصير إنه اغتسل إذا ماذا حصلت الجنابة، أو بعبارة أخرى اغتسل بشرط الجنابة. هكذا صار الأمر الأول بعد أن حملنا المطلق على المقيد. يقول يحمل إطلاقه على المقيد عن المعلق، فيكون الثاني مقيدا، يكون الثاني مقيدا لإطلاق الأول وكاشفا عن المراد منه، على أن الأمر الأول لا، في واقعه ليس مطلقا، هو مقيد مشروط بتحقق ماذا؟ جنابة. إن لم تتحقق جنابة في البين فلا غسل في البين، فهذا الغسل كان معلقا على تحقق شرط وهو الجنابة، لأنه مطلوب من المكلف ماذا؟ الغسل بنفسه، لابد أن يغتسل فورا بدون، سواء تحققت جنابة أم لم تتحقق، هذا هو الإطلاق. الحالة الرابعة من الصورة الثانية، الحالة الرابعة، نعم، في هذه الحالة الرابعة نحمل الأمر الثاني على التأسيس، فنحتاج إلى امتثالين لكل منهما على حدة، فلكل واحد امتثاله الخاص. الرابعة أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء والآخر معلقا على شيء آخر، كأن يقول مثلا إن كنت جنبا فاغتسل ويقول إن مسست ميتا فاغتسل، إن كنت جنبا، اثنين شو؟ اثنين معلقين على شيء، طبعا على شيء مختلف، يعني هذا معلق على شيء والآخر معلق على شيء آخر. لو كان الثين معلق على نفس الشيء الأول فنحمله على التأكيد طبعا. ففي هذه الحالة كأن يقول مثلا إن كنت جنبا فاغتسل ويقول إن مسست ميتا فاغتسل، ففي هذه الحالة يحمل ظاهرا على التأسيس، يعني ضيفوا العبارة أي تأسيس، يحمل ظاهرا على التأسيس أي تأسيس إيجاب وراء إيجاب آخر، أي تأسيس إيجاب وراء إيجاب آخر. فالجنب فالجنب الذي مس ميتا، فالجنب الذي مس ميتا يجب عليه تكرار المأمور به وهو الغسل. فالجنب الذي مس ميتا يجب عليه تكرار المأمور به وهو الغسل في المثال. هلا شيء بحث عندنا والله انه يمكن تداخل الاغسال مع بعضها البعض، هذا سيتعرض له المصنف رحمه الله، لكن يقول هنا ففي هذه الحاله يحمل ظاهرا على التاسيس. لماذا؟ لان الظاهر ان المطلوب في كل منهما غير المطلوب في الاخر، فعندنا ماذا؟ تعدد المطلوب، ما عندنا وحده في المطلوب، مثل ما تقدم في الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة. واضح؟ فحينئذ عندنا تعدد مطلوب وليس وحدة مطلوب. يقول ويبعد جدا حمله على أن المطلوب واحد، أما التأكيد فلا معنى له هنا. أما التأكيد فلا معنى له هنا. ليش لا معنى للتأكيد هنا؟ أحسن، في مكان الاختلاف في المطلوب كما هو واضح فلا معنى للتأكيد. فلا معنى للتأكيد هنا لمكان، يعني لأجل لمكان الاختلاف في المطلوب، فلا معنى للتأكيد. ثم قال المصنف بالنسبة للقول بالتداخل، تداخل ماذا؟ يعني تداخل المسببات، تداخل المسببات. يقول وأما القول بالتداخل يعني تداخل المسببات، أن الجنين سبب، نفس الميت سبب، واضح؟ أعلي غسل، أعلي غسل، وكذلك تحقق شيء ثالث كمان عليه غسل. يمكن هذه الأغسال المسببات أن تتداخل ويكتفى بغسل واحد، واضح؟ الأصل كذلك عندنا عدم التداخل. يقول وأما القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء، هذا يحتاج إلى دليل، التداخل يحتاج إلى دليل. ما هو التداخل؟ يقول بمعنى الاكتفاء بامتثال الواحد عن المطلوبين. يقول فهو ممكن، ما في من، نعم يمكن ان نكتفي بغسل واحد عن مطلوبين وعن عشرة، ولكنه ليس من باب التأكيد، هذا لا يكون من باب التأكيد. طبعا لما قال واما القول بالتداخل، تداخل المسببات، لما كتب يكتبه تداخل المسببات. يقول بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين فهو ممكن، ولكن ليس من باب التأكيد. أصلا أنت لما بتحكي التداخل متفرع على ماذا؟ على تعدد أمر أو لا؟ عفوا، على تعدد مطلوب أو لا؟ مش تفطر الأول شيء في عندنا تعدد في المطلوب لا تحكي لي بالتداخل؟ واضح؟ بدك تفطر الأول شيء في عندك تعدد مطلوب حتى بعد ذلك نقول في تداخل أو ما في تداخل. أما إذا عندك لما بتقول تأكيد شو يعني تأكيد؟ يعني وحدة مطلوب. أي معنى للتداخل حينئذ؟ يعني يتداخل مع نفسه؟ واضح؟ من هنا قال فهو ممكن بامتثال واحد عن المطلوبين فهو ممكن، لكن لا يتوهمن أحد، ولكنه ليس من باب التأكيد، بل لا يفرض أصلا، لا يفرض تداخل، تحكيني بتداخل، لا يفرض إلا بعد فرض التأسيس. يعني الأمر الأول ماذا؟ للتأسيس. الأمر الثاني للتأسيس أيضا. بعد ذلك منقول والله حصل تداخل في المسببات كما في مثال الأصول. لما طبعا لابد من دليل، ولا اصل عدم التداخل ابدا، اصل عدم التداخل، بل لا يفرض يعني التداخل الا بعد فرض التاسيس، وان هناك امرين يمتثلان معا بفعل واحد. واضح؟ فهذا متفرع على ماذا؟ على تعدد المطلوب، وأن هناك أمرين يمتثلان معا بفعل واحد. هذا مثلا ثبت الدليل، عفوا قام الدليل ونهض الدليل على ذلك من باب والله تسهيل من المولى على المكلفين رحمة بهم. فرض هذا مس ميتا وكان جنوبا ما بعرف شو صائب، أمور عديدة يترتب عليها أخسار في أرض مثلا الهار يختصر، فرحمة به مثلا تسهيلا عليه اختفى المولى بامتثال واحد. هنا نقول ماذا؟ تداخلت الأجسام، ولكن التداخل على كل حال خلاف الأصل، ولا يصار إليه إلا بدليل خاص. ليش إلا بدليل خاص؟ ليفوا العبارة السلام. فإنه بعد أن أحرزنا إلا بدليل خاص، فإنه بعد أن أحرزنا تعدد المطلوب، فلا بد من دليل يدل على التداخل. فإنه بعد أن أحرزنا تعدد المطلوب فلا بد من دليل يدل على التداخل. يقول المصنف رحمه الله: كما ثبت في غسل الجنابة أنه يجزئ عن كل غسل آخر فبها ونعمة، لكن ببركة الدليل من خارج. وسيأتي البحث عن التداخل مفصلا في مفهوم الشعار. المبحث 11، واضح إن شاء الله المطلب. فإذا يتبين لنا أنه في الصورة الثانية في هذا المبحث، هذه الصورة الثانية لها 4 حالات. الحالة الأولى أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط، كأن يقول المولى مثلا صلي ثم يقول ثانيا صلي، فحينئذ يكون الأمر الثاني توكيدا للأمر الأول، فيكون هناك امتثال واحد فقط. الحالة الثانية أن يكون الأمران معا معلقين على شرط واحد، كأن يقول المولى مثلا إن كنت محدثا فتوضأ، ثم يقول إن كنت محدثا فتوضأ، فيكون الأمر الثاني محمولا على ماذا؟ على التوكيد. لما يحمل على التوكيد فيكون المطلوب ماذا؟ امتثال، يكون المطلوب امتثالا واحدا. وكذلك في الصورة الثالثة عندنا إطلاق وعندنا تقييد. وقد تقدم معنا من أنه لابد أن نرفع اليد عن أحدهما، وبما أن التقييد وبما أن المقيد أقوى ظهورا من المطلق، فنرفع اليد عن المطلق ونحمل المطلق على المقيد. فأيضا الحالة الثالثة يحمل فيها الأمر الثاني على التوكيد، ثلاث حالات على التوكيد. الحالة الرابعة وهي أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء والأمر الآخر الأمر الثاني معلقا على شيء آخر، فحينئذ يحمل الأمر الثاني على التأسيس. المبحث 11 دلالة الأمر بالأمر على الوجوب، دلالة الأمر بالأمر على الوجوب. أنا بدي أعمل مقدمة، أرجو أنه تلحقوا كتابتها، يعني مقدمة تتعلق بالمطلب كله. قبل أن ندخل في تفصيل المطلب نحتاج إلى ذكر مقدمة في البين. نقول إذا أمر المولى شخصا ليأمر آخر، يعني ليأمر شخصا آخر بفعل ما، من باب المثال نفترض رئيس الدولة أمر وزيره، كرئيس الدولة أمر وزيره أن يأمر الرعية بفعل كذا، بفعل ما، حطوا بالذيلة لأن لا بأس. كرئيس الدولة أمر وزيره أن يأمر الرعية بفعل ما، واضح؟ فنقول فهل الأمر الصادر من المولى أمر بذلك الفعل أيضا أو لا؟ فهل الأمر الصادر من المولى أمر بذلك الفعل أيضا أو لا؟ ولتوضيح الحال نذكر مثالا في المقام، بسرعة شوية يا إخوان، ولتوضيح الحال نذكر مثالا في المقام، وهو أنه ورد في حديث صحيح، في حديث صحيح السند أو حسن السند، لأنه في الرواية علي بن إبراهيم عن ما فيش حاجة تكتبه هلأ هلأ هيك عم فصل، بالرواية بالسند موجود عن الكليني بذهني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم، فالرواية إما حسنة أو صحيحة بلحاظ إبراهيم بن هاشم، وإن كان هذا أجل من أن يوثق. على كل حال عندنا هذه الصحيحة أو هذه الحسنة، حسنة الحلبي أو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. الرواية يذكرها المصنف لكنه يأخذ الشاهد منها. على كل حال الرواية عن الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام قال، يعني الإمام الباقر عليه السلام قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا 5 سنين، إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا 5 سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 7. فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع، يعني بني سبع سنين. هذه مروية في الوسائل بالمجلد بمشر الوسائل، الباب الثالث من أبواب أعداد الفرائض. هلأ اللي ما بيلحق كتابي بياخذ من صاحبه. هذا مروي في الوسائل الباب الثالث من أبواب أعداد الفرائض الحديث الخامس الرواية. على كل حال، فحينئذ اللي بيلحق كتابي وإلا ياخذ من صاحبه لأن الوقت ضاق. فيقع الكلام فيقع الكلام بتسمع الدرس يا سيدي، فيقع الكلام في أن الصبيان المأمورين بإقامة الصلاة هل هم مأمورون من جانب الأولياء فقط أو هم مأمورون من جانب الشارع أيضا؟ فحينئذ يقع الكلام أن الصبيان المأمورين بإقامة الصلاة هل هم مأمورون من جانب الأولياء فقط أو هم مأمورون من جانب الشارع أيضا؟ وتظهر الثمرة في شرعية عبادات الصبيان، وتظهر الثمرة في شرعية عبادات الصبيان. فلو كان الأمر بالأمر أمرا بذلك الفعل، فلو كان الأمر بالأمر، الإمام عليه السلام ماذا متك هو العبارة؟ قال إنا نأمر صبياننا بالصلاة كذا، فمروا صبيان، يعني الشارع المقدس أمر أولياء الصبيان بأن يأمروا صبيانهم بالصلاة أو بالصوم إذا كانوا بني سبع. فحينئذ فلو كان الأمر بالأمر أمرا بذلك الفعل، وتظهر الثمرة في شرعية عبادات الصبيان، فلو كان الأمر بالأمر أمرا بذلك الفعل تكون عبادات الصبيان شرعية، وإلا فتكون عباداتهم تمرينية، وإلا فتكون عباداتهم تمرينية. ليش؟ لعدم مطلوبيتها. نعم، حطوا لعدم مطلوبيتها بين هلالين. ما سمعت شيء. أما شرعية إيه، كثير من العلماء يذهبون إلى ذلك. وتظهر الثمرة في شرعية عبادات الصبيان، فلو كان الأمر بالأمر أمرا بذلك الفعل تكون عبادات الصبيان شرعية، وإلا فتكون عباداتهم تمرينية. ليش تمرينية بين هلالين؟ لعدم مطلوبيتها، وتظهر الثمرة أيضا في صحة البيع ولزومه، لو أمر الوالد مين أمر؟ لو أمر الوالد ولده الأكبر بأمر بأن يأمر، ولده الأصغر ببيع ماله، فأمر ابنه الكبير خلي يأمر ابنه الصغير يبيع له ماله، يعني مال أبيه، وتظهر الثمرة أيضا في صحة البيع ولزومه، لو أمر الوالد ولده الأكبر بأن يأمر ولده الأصغر ببيع ماله، فنسي الولد الأكبر إبلاغ الولد الأصغر بأمر الوالد. بسرعة شوي. فنسي الولد الأكبر إبلاغ الولد الأصغر بأمر الوالد. نسي. إلا أن الولد الأصغر اطلع من طريق آخر، إلا أن الولد الأصغر اطلع من طريق آخر على أمر الوالد، عرف أنه بيو أمر حيه الكبير أنه يأمره مشان يبيع له يبيع ماله، اطلع هو وبعد حيه الكبير لم يأمره لم يبلغه، لكن اطلع أخبرته بينا. فحينئذ وتظهر الثمرة أيضا في صحة البيع ولزومه، لو أمر الوالد ولده الأكبر بأمر الولد بأمره عفوا بأن يأمر ولده الأصغر ببيع ماله، فنسي الولد الأكبر إبلاغ الولد الأصغر بأمر الوالد، إلا أن الولد الأصغر اطلع من طريق آخر على أمر الوالد فباع مال أبيه، فباع مال أبيه، فعلى القول، فعلى القول بأن الأمر بالأمر، فعلى القول بأن الأمر بالأمر بفعل ما هو أمر بنفس ذلك الفعل، هو أمر بنفس ذلك الفعل يكون بيع الولد الأصغر لمال والده صحيحا ولازما. فعلى القول بأن الأمر بالأمر بفعل ما هو أمر بنفس ذلك الفعل يكون بيع الولد الأصغر لمال والده صحيحا ولازما، وإلا يعني لو لم يكن الأمر بالأمر بفعل ما هو أمر بنفس ذلك الفعل، وإلا فيكون بيعه فضوليا متوقفا على إجازة المالك وهو الوالد، وإلا فيكون بيعه فضوليا متوقفا على إجازة المالك وهو الوالد. يقول المصنف رحمه الله: دلالة الأمر بالأمر على الوجوب، إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل، فهل هو أمر بذلك الفعل حتى يجب على الثاني فعله، حتى يجب على الثاني فعله؟ اختلفوا على قولين، وهذا يمكن فرضه على نحوين: أن يكون المأمور الأول على نحو المبلغ لأمر المولى إلى المأمور الثاني، هذا خارج عن محل النزاع، أن يكون المأمور الأول على نحو المبلغ لأمر المولى إلى المأمور الثاني، مثل أن يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر الرعية عنه بفعل، وهذا النحو لا شك خارج عن محل النزاع، لأنه لا يشك أحد في ظهوره في وجوب الفعل على المأمور الثاني، وكل أوامر الأنبياء بالنسبة إلى المكلفين من هذا القبيل. الثاني أن لا يكون المأمور الأول على نحو المبلغ، بل هو مأمور أن يستقل في توجيه الأمر إلى الثاني من قبل نفسه، مأمور بذلك أن يستقل بتوجيه الأمر. طبعا أنا ذكرت مثال الرئيس الدولي والوزير، أنا بدخل يستبدل هذا، خلوا العبد مثل ما ذكر المصنف، أنا ذكرت أنه كرئيس الدولة كذا، خلوا شخص ما أمر شخصا آخر، احذفوا مثال هذا لأنه هذا يكون خارج عن، يعني هذا واضح، هذا واضح مش بمعنى أن يكون الوزير مستقلا في إصدار الأمر، عرفتوا كيف؟ لا بأس لي حدث هذه كرئيس الدولة. فنختصر أول المقدمة لما قلت إذا أمر المولى شخصا ليأمر شخصا آخر، خلينا على هالعبارة وأوضح أمثلتي العبد. فهذه رئيس الدولة أمر وزيره أن يأمر الرعية بفعل ما حدثه. الثاني أن لا يكون المأمور الأول على نحو المبلغ، بل هو مأمور أن يستقل في توجيه الأمر إلى الثاني، يعني إلى المأمور الثاني، أن يستقل في توجيه الأمر إلى الثاني المأمور الثاني من قبل نفسه، يعني نفس ماذا المأمور الأول، على نحو يعني كما سيمثل بقول الإمام عليه السلام: مرهم بالصلاة وهم أبناء سبع، يعني الأطفال. فإذا مرهم بالصلاة وهم أبناء سبع، فيكون الأولياء ماذا مستقلين في توجيه الأمر إلى صبيانهم إلى أبنائهم. وهذا النحو، وهذا النحو هو محل الخلاف والبحث، ويلحق به ما لم يعلم الحال فيه أنه على أي نحو من النحوين المذكورين، أو هو على النحو الأول أم على النحو الثاني. والمختار يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.